التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لكم أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. أمير عبد اللهيان يحمل واشنطن مسؤولية الأزمات التي يمر بها الشعب الأفغاني. نادي الأسير الفلسطيني يؤكد أن حالة توتر تسود أقسام الأسرى في سجون الاحتلال. والمنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنتقد ممارسات الرياض بحق معتقلي الرأي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. حمل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمريكا مسؤولية الأزمات التي يعيشها الشعب الأفغاني. جاء ذلك لدى استقباله وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني بطهران، حيث أكد عبد اللهيان أهمية تعزيز الحوار بين دول المنطقة، معتبرا تشكيل حكومة شاملة السبيل لتحقيق الاستقرار في أفغانستان. بدوره أكد الوزير القطري أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين طهران والدوحة وتسهيل التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، كما بحث الطرفان سبل التعاون بين البلدين فيما يتعلق بإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر. أعلن متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالفاندي أن عمليات التفتيش للمواقع الإيرانية مستمرة في إطار الاتفاق الضمانات، إلا أن عمليات التفتيش خارج إطار الاتفاق متوقفة. جاء ذلك ردا على مزاعم صحيفة وول ستريت جورنال بأن إيران تعارض أنشطة التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف كمالواندي أنه وفقا لقانون المبادرة الاستراتيجية للبرلمان الإيراني، فقد تم إلغاء عمليات المراقبة خارج إطار اتفاق الضمانات، وجرى تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي، لكن عملية التفتيش في إطار اتفاق الضمانات تنفذ في إيران بصورة طبيعية. أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية باستهداف مجهولين القاعدة الأمريكية بناحية الشداد في ريف الحسكة السوري بقذيفتين صاروخيتين أدت لانفجارات واشتعال الحرائق في منطقة الورشة ضمن القاعدة. إلى ذلك، بدأ الآلاف من أهالي درعا البلد بالعودة إلى منازلهم بعد دخول الجيش السوري للمدينة وإخراج الإرهابيين في إطار اتفاق التسوية وقيامه بعمليات تمشيط في أحيائها وإزالة السواتر الترابية وفتح الطرقات. وحرصت الدولة السورية على ترسيخ الأمن والاستقرار بمحافظة درعا وتغليب الحلول السلمية حفاظا على المدنيين ومنع تعريض حياتهم للخطر. أكد نادي الأسير الفلسطيني أن حالة توتر تسود الأقسام للأسرى في سجون الاحتلال مع استمرار الإجراءات العقابية بحقهم وتواجد وحدات القمع. وأوضح النادي أن قوات الاحتلال واصلت عمليات الاقتحام في غالبية السجون ونقلت عشرات الأسرى من حركة الجهاد الإسلامي إلى عدة معتقلات. هذا وأطلقت مؤسسات فلسطينية نداء عاجلا للأمم المتحدة لتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين من العقاب الجماعي. بدورها دعت حركة الجهاد الإسلامي إلى مسيرة جمعة الحرية نصرة للأسرى وتحية لأبطال عملية انتزاع الحرية، وقالت أن معركة الحرية للأسرى هي لشعب فلسطين ولأحرار العالم كافة. انتقدت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان الممارسات السعودية بحق معتقلي الرأي، وقالت في تقرير أن الرياض تمارس الإخفاء القسري بشكل ممنهج بحق المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي. ويأتي هذا التقرير في ظل الإعلان عن رفع السرية عن أحداث 11 من سبتمبر أيلول، والحديث عن وجود إصلاحات وتغيير في نهج النظام السعودي بضغوط غربية، وحول اتهام المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان السعودية. تابعوا هذا التقرير.
هل فعلا تغيرت السعودية وخلعت عباءة التشدد بعد 20 عاما من اعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001؟ هذا هو السؤال الذي تطرحه هذه الأيام معظم الدوائر الغربية ووسائل الإعلام، خاصة في ظل الأحداث الجديدة المتمثلة بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. الإدارة الأمريكية هي الأخرى أعادت الأحداث إلى الواجهة، حيث قررت وبعد 20 عاما نشر الوثائق السرية للحادث، وذكرت معظم وسائل الإعلام إن هذه الوثائق قد تشير إلى وجود تورط واضح وصريح للأسرة المالكة في السعودية بهذه الحادثة. السفارة السعودية في واشنطن استقبلت نشر الوثائق ورحبت برفع السرية عنها، وقالت في بيان إن الوثائق تبرئ الرياض إلى الأبد حسب تعبيرها. ومهما كانت نتائج الوثائق المذكورة، فإن مراقبين ومختصين يعتقدون إن الضغوطات الغربية على السعودية حول إيجاد تغييرات حقيقية في إطار نبذ الإرهاب والعنصرية والتطرف لم تكن حقيقية، خاصة فيما يسمى بالإصلاحات التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. فالإصلاحات المذكورة لم تكن إلا غطاء لاستمرار النظام القمعي الذي لا يسمح لأي تعددية سياسية أو حزبية أو مشاركة مجتمعية حقيقية. المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قالت في آخر تقاريرها إن السلطات السعودية تمارس الإخفاء القسري بشكل ممنهج بحق المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي، مضيفة إن ذوي الضحايا يجهلون مصير أبنائهم بعد اعتقالهم من الشوارع أو أماكن أعمالهم. وأشارت إلى إن من بين ضحايا الإخفاء القسري الشيخ عبدالله الشهري الذي تم اعتقاله على خلفية تغريدات انتقد فيها تصريحات ولي العهد محمد بن سلمان. موقع معتقلي الرأي السعودي أيضا أشار في آخر تقاريره عن تدهور أو ضاع المعتقلين الأكاديميين والدعاة والناشطين الحقوقيين وتعريضهم لأنواع التعذيب والمحاكمات السرية غير العادلة، مشيرا إلى أن القضاء السعودي حكم على الداعية عامر الألمعي بسبب تغريداته بالحبس 9 سنوات في انتهاك واضح للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية. وتشير البيانات المذكورة إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في السعودية، وإن الرياض وبدعم غربي قد نجحت في حرف مسار الإصلاحات المطلوبة وأحدثت تغييرات شكلية ليس لها أي تأثير مهم في محاربة الفكر الوهابي التكفيري أو إيجاد إصلاحات سياسية أو مجتمعية حقيقية في المملكة.
أيدت محكمة التمييز الأردنية الأحكام الصادرة بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عاما فيما يعرف بقضية الفتنة. وقالت المحكمة أنه تأكد ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك عبد الله بعد أن وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بهما تحت المراقبة بقرار من المدعي العام. وفي نيسان السابق صدرت لائحة اتهام تضمنت إثباتات بوجود علاقة بين الأمير حمزة وكل من عوض الله والشريف حسن بهدف الإعداد لتأييد خارجي دعما لموقف الأمير حمزة وهو أخو الملك للوصول إلى سدة الحكم. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري موقف القاهرة التفاوضي الثابت من قضية سد النهضة في التوصل إلى حل واتفاق ملزم يصون حق جميع الأطراف. وقال شكري في اجتماع لوزراء الخارجية العرب أن مصر حريصة على تجنب أي نوع من الصراع العسكري، مضيفا أن اعتماد القواعد القانونية الملزمة يجنب المنطقة الانزلاق إلى مشهد أكثر تعقيدا لا يحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه. بهذا نصل معكم الختام والعناوين الرئيسية. أمين عبد اللهيان يحمل واشنطن مسؤولية الأزمات التي يمر بها الشعب الأفغاني. نادي الأسير الفلسطيني يؤكد أن حالة التوتر تسود أقسام الأسرى في سجون الاحتلال. والمنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنتقد ممارسات الرياض بحق معتقلي الرأي. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. اليوم الوطني لمقاومة التطبيع في البحرين محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098-9388-78-4050. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور علي الفرج، الناشط السياسي البحريني من لندن. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. في الذكرى السنوية للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، تشهد البحرين حراكا شعبيا مكثفا، حيث تخرج يوميا تقريبا الحشود الكبيرة من الجماهير البحرينية في تظاهرات في قرية الديه غرب المنامة منددين بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي وتعيين السفير البحريني وتسلمه مهامه رسميا لدى كيان الاحتلال، رافعين أعلام فلسطين ولافتات مناهضة للتطبيع. ومن خلال اللافتات التي كتب عليها شعب البحرين سيبقى وفيا لفلسطين وشعبها ومقدساتها رافضا لخيانة التطبيع، وسلاحكم التطبيع وسلاحنا المقاومة، يكون الشعب البحريني قد قال كلمته القاطعة برفض الوجود الصهيوني على أرض فلسطين والتطبيع الذي تهرول الدول العربية وراءه. فالشعب البحريني الذي يعاني من وجود نظام يفتك بأبنائه ويزج بهم في السجون ويقطع عنهم التسهيلات ويزيد عليهم المضايقات من خلال تجنيس الأجانب وسحب الجنسية من أبناء البحرين، وقد سجل موقفه الرافض لمخططات التطبيع والهيمنة الاستكبارية للضغط على الواقع الرسمي الاستسلامي المنهزم أمام قوى الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين من خلال دعوته العامة لاعتبار 13 سبتمبر أيلول يوما وطنيا لمقاومة التطبيع في البحرين وصرخة للقدس وفلسطين. المراقبون يرون أن موقف الشعب البحريني وإطلاق يوم خاص برفض التطبيع سيدفع بالبلاد لتشهد خلال الأيام القادمة موجة جديدة من الحراك الشعبي الرافض للتطبيع بعد دعوة المعارضة للتظاهر طوال الأسبوعين القادمين تحت شعار معا نقاوم التطبيع، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاق التطبيع بين البحرين والكيان الصهيوني. ومن خلال وجود التشابهات الكبيرة بين الكيان الصهيوني والكيان الخليفي في تعاملهم مع السكان وأصحاب الأرض الأصليين وفي الاستيطان والتجنيس والقمع والتهميش وفي الفشل في التعايش وفي محاولات تدمير الهوية التاريخية وفي توظيف الإرهاب وتزييف التاريخ، يتضح بأن جذور خيانة هذه السلطة للأمة تعود إلى عمالتها للمستعمر البريطاني وخدمة مصالحه الاستعمارية، وهو الثمن الذي طلبه الإنجليز منهم ليكونوا حكاما على البحرين، وأن البريطانيين الذين أعطوا فلسطين لعصابات الصهاينة هم الذين أعطوا البحرين لهؤلاء. المراقبون يرون أيضا أن ربط سلطة آل خليفة مصيرها بمصير الصهاينة سيشكل نهاية متوقعة لنهج الخيانة والانفصال عن الشعوب وخدمة المستعمرين والتآمر على الأمة الإسلامية، فالشعب البحريني الأبي لا يمكن أن يتقبل قيام مجموعة من الصهاينة بتنظيم حفل عنصري يهودي في البحرين، وكان بعضهم يرتدي القبعة اليهودية، والأنكى من ذلك تقديم سفير البحرين لدى كيان الاحتلال التهانية بمناسبة ما يسمى برأس السنة العبرية الجديدة. ومما لا شك فيه أن بعض الدول العربية في الخليج الفارسي لم تستوعب الدرس الأفغاني، بل إنها فهمته بشكل مقلوب، فخروج أمريكا من أفغانستان وقبل ذلك فقدان منطقة الخليج الفارسي أهميتها بالنسبة لأمريكا يحتم على هذه الدول مراجعة سياساتها. ولكن وبدلا من أن يدفع بعض قادة الدول العربية في الخليج الفارسي وخصوصا البحرين إلى التفكير بموضوعية حول كيفية التعامل مع تحولات المنطقة، تراهم بدأوا يستميتون في الارتماء في حضن إسرائيل كبديل لأمريكا، التي أشار وزير خارجيتها إلى أن واشنطن لن تدافع عن الخليج الفارسي، وقال إنها لن تخوض معركة من أجل نفطه من الآن فصاعدا، أي إن دول الخليج الفارسي وخصوصا البحرين باتت اليوم أمام مفترق طرق، وعليها نبذ الخلافات مع شعوبها كمفتاح للحل. وهذا ما حذر منه المرجع البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم، بتأكيده بأن الخلافات بين الشعوب والحكومات في بعض الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي تصب في صالح العدو والدول الأجنبية المتربصة بالمنطقة، معتبرا أن تحالف بعض الحكومات في هذه الدول على حساب شعوبها سيؤدي إلى الفشل والسقوط والفوضى وفقدان حالة الأمن والاستقرار. وإشارته إلى أنه بالرجوع إلى صفوف شعوبها ستكون هذه الدول أقرب إلى المسار الآمن المشترك والقوة المشتركة والمستقبل الواعد. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور علي الفرج الناشط السياسي البحريني معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم. ممكن الصوت لو سمحت تدرسون الصوت؟
نعم الآن الصوت واضح لديك دكتور؟
إيه الآن أفضل.
دكتور، بعد عام على التطبيع ماذا حصل النظام البحريني من خطوته هذه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمستمعين الكرام. لا شك أن النظام الخليفي في خسران ولم يحصل على أي شيء من سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
نعم.
كان يعول النظام الخليفي على الحصول على شرعية ودعم من النظام الصهيوني وأيضا من الولايات المتحدة، ولكن النتيجة الآن بعد سنة النتيجة ليست فقط خسر ولكن في خسارة، حيث أصبح النظام محدود جدا، وخاصة بعد مؤتمر بغداد الأخير الذي لم يشارك فيه النظام الخليفي في بغداد، ويوجد عزلة كبيرة حتى من داعمين النظام الخليفي من الدول من دول المنطقة. فلا شك أن النظام الخليفي من خلال تطبيع مع الكيان الصهيوني لم يحصل على أي شيء، وإنما فقط قام الكيان الصهيوني باختراق المؤسسات الحكومية في البحرين ومن خلال خلق علاقات مع داخل النظام ونفوذ أجهزة الاستخبارات الصهيونية داخل النظام الخليفي، ولم يستفد النظام الخليفي من هذه العلاقات أي شيء، لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا أي شيء. وما تسرب أخيرا من زيارة بعض المسؤولين الأمريكيين البحرين، وأنهم بعض التصريحات التي تسربت أنهم لن يقوموا بالدفاع عن دول الخليج في المستقبل، وأن الولايات المتحدة تنسحب من المنطقة، كله يدلل على أن تعويل على الكيان الصهيوني وعلى الولايات المتحدة تعويل خاطر من دون شك. فإنما لو كان النظام الخليفي يعول على شعبه وعلى الشرعية الداخلية وعلى التعاون مع دول المنطقة لكان أكثر استقرارا وأكثر دعما للنظام.
نعم.
فهي كله خسارة طبعا، هذا فضلا عن غياب الشرعية وغياب شعبية النظام. فلا شك أن شعب البحرين ومؤسسات شعب البحرين ترفض كل أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني.
نعم.
وتنبذ هذا التطبيع وتؤكد على جميع أنواع المقاطعة للكيان الصهيوني، سواء المقاطعة الثقافية أو الاقتصادية، وخاصة أن الآن الكيان الصهيوني أصبح نظام بعيد في المنطقة، لا يستطيع حتى أن يحمي حدوده فضلا عن يتوسع أكثر في المنطقة.
نعم. طيب، يعني في الوقت الذي يعني شجعت واشنطن النظام البحريني على التطبيع مقابل ضمان تقديم الدعم له، ماذا تعني إشارة بلينكين الأخيرة التي أشرتم إليها في حديثكم أيضا إلى أن بلاده لن تدافع بعد الآن عن الدول العربية والنفط في الخليج الفارسي؟
طبعا هذا الانسحاب واضح، يعني من كل الوعود التي أعطتها الولايات المتحدة لدول الخليج وتركتهم الآن. طبعا كانوا يعتمدون على دعمها والدفاع الولايات المتحدة عنهم، طبعا كانت فقط شماعة لحرب منطقة الخليج والسيطرة على خيرات منطقة الخليج. ولا شك أن النظام الخليفي الذي لم ينظر في عين الاعتبار ولم يأخذ في عين الاعتبار مستقبل المنطقة والتغيرات الإقليمية والجولية وكيف أن الولايات المتحدة لم تعد قوة عظمى كما كانت في السابق، حتى من خلال تصريحات غربيين، يعني وزير خارجية المملكة المتحدة، وهذا ومن يعول على قطب واحد لا شك أنه يخسر في مع حدوث هذه التغيرات والتغير في التوازنات المحلية والإقليمية والدولية أيضا. وقام النظام الخليفي بقطع علاقاته مع الجمهورية الإسلامية، مع علاقاته مع العراق، قام بإحداث توترات أخرى مع دول مثل سوريا، مع اليمن، مع دخلت في حروب واخطاء كبيره قبل النظام الخليجي، جعل من شعبيته في الحقيقه في الواقع سواء في الداخل او في الخارج، فكلها خسائر طبعا من دون شك، ويأثر على استقرار النظام في المستقبل من دون شك.
طيب يعني فيما يتعلق بالتحذيرات التي وجهها سماحة الشيخ عيسى قاسم ودعوته النظام في البحرين لوقف مسار التطبيع، برأيكم يعني ما هي أبعاد هذه الدعوة؟ ما دلالاتها؟ وهل برأيكم النظام يعني سيأخذ بهذه الدعوة، سيستجيب لها؟ ما موقفه منها برأيكم؟
لا يعول على ان النظام سوف يصلح نفسه او يغير من سياسته، ولكن مثل هذه الدعوات هي لإلقاء الحجة ولكشف طبيعة هذا النظام، وايضا طبيعة مواقف شعب البحرين الرابطة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. هذه التصريحات لا تدل على ان يوجد اي انواع من التعويل على ان النظام سوف يغير من سياسته، او ان النظام يقرأ الواقع الحقيقي الموجود، أو أنه يعول على شعبه. فلذلك رأي طبعا برمزيته السياسية والدينية الكبيرة سماحة الله الشيخ عيسى قاسم، مواقفه من دون شك تعكس الإرادة الشعبية وتعكس موقف شعب البحرين من هذه السياسات المنحرفة واقعا التي يقوم بها النظام الخليجي البعيدة عن أجواء ومواقف شعب البحرين التاريخية الدائمة للقضية الفلسطينية وقضايا الأمة.
طيب لماذا لم تتعظ الأنظمة العربية المطلة على الخليج الفارسي من حالة أفغانستان مثلا؟ كيف تخلت عنها أمريكا بين ليلة وضحاها؟
وقال لأجواء الخليج لأنها صنعت أيضا يوجد تاريخ، يعني هذه الدول لن تأتي من خلال انتخابات أو يعني فرق طبيعية أو ديمقراطية. هذه الدول جاءت وخلقت أصلا من خلال اتفاقيات مع الاستعمار السابق البريطاني والذي يعني هو بعد ذلك التوسع الأمريكي بالمنطقة. فهذه الدول لم تأتي من مثلا ثورة شعبية أو رادة شعبية أو تغيير شعبي، أو على الأقل من خلال عملية شرعية ديمقراطية تمثل الإرادات الشعبية في المنطقة. بل بوجود هذا التاريخ وعدم وجود إرادة من قبل حكام المنطقة لقراءة التوازنات الدولية، لا شك أن يعني لا زالت تعول على النفوذ الأمريكي وعلى النفوذ الصهيوني وما شابه، ولكنها تقرأ الواقع الحقيقي. فلذلك الآن تحاول بعد الأخطاء الجسيمة التي قامت بها دول المنطقة سواء في سوريا أو في العراق أو في اليمن، تحاول يعني تخفيف أو خلق بعض التوازن من خلال يعني تغيير بعض المواقف، ولكن تظل المواقف متجذرة يعني ولا تتغير مواقف الدول بهذه الطريقة بهذه السرعة، وخاصة أن الأنظمة الاستخبارات الأنظمة الجيوش هذه الدول كلها يعني كلها مدربة ومسلحة من قبل الغرب ومن قبل الولايات المتحدة. يعني مسؤولية كبيرة تقع على عاتق قيادات هذه الدول لقراءة المستقبل الحقيقي في المنطقة وقراءة التغيرات التي تجري في المنطقة، وأن يكون هناك عدم تأويل على أعداء الأمة وخاصة الدول الاستعمارية أو الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني.
طيب يعني لماذا يسمح للبحرينيين توجيه الانتقادات للنظام على علاقته مع بعض الدول، فيما يمنعون من الكتابة ضد اتفاقيات التطبيع، يهددون بالملاحقة الأمنية طبعا بذريعة التعرض لدولة صديقة المقصود بها طبعا الكيان الإسرائيلي؟ متى أصبح الكيان الإسرائيلي يعني دولة صديقة؟
وقال الكيان الصهيوني الصهيوني لم يكن ولن يكون في دولة صديقة لشعب البحرين أو شعوب المنطقة، يعني هو كيان زرع من قبل الاستعمار. وقع طبيعة تعامل النظام الخليفي مع هذه المواقف لا شك أنه يعني فعلا يعني داعشي ومتطرف، يعني حتى الدول التي طبعت مع الكيان الصهيوني كالأردن ومصر لا تتخذ مثل هذه المواقف، يعني هذه المواقف متطرفة جدا. يعني مثلا ملك البحرين يأتي لبريطانيا ويقول في مؤتمر علني يعني لم يطلب أحد منكم الانسحاب، يعني كيف رئيس دولة يتكلم عن دول استعمارية أنه لم يطلب الانسحاب مثلا؟ يعني هذه المواقف وكان فعلا شادة متطرفة وبعيدة حتى عن الذوق السياسي، فضلا عن يعني حتى الدول بالمناسبة الدول الغربية لا تحترم مثل هذه المواقف ولا تحترم مثل هذه الدول أو هؤلاء الرؤساء الذين يعني أدلاء ليس لهم ثقل ويرحبون بالاستعمار. يعني حتى بريطانيا يعني داخل بريطانيا مثلا يعني
نعم
الأفكار الاستعمارية تغيرت، يعني عن يعني يعرفون يعني السياسيين في بريطانيا مثلا يعرفون أن بريطانيا لم تعرف قوة كما كانت في السابق، يعني الآن حتى مهددة في كيانها، يعني مهددة في لعله استقرار اسكتلندا أو ويلز وتغير، يعني هاي شيء من الماضي. ولكن للأسف أن بعض الشعوب دول المنطقة والقيادات التي تدربت على يعني من قبل الاستخبارات البريطانية أو الأجهزة البريطانية لا زالت تمارس نفس هذه الأدوار ونفس هذه المواقف المعولة على الاستعمار بدل أن تعول على إرادة الشارع مثلا أو على أو تحول على استقلالها يعني وعلى مصالح الأمة أو مصالح حتى شعوب المنطقة.
نعم.
فلذلك يعني لا زالت تمارس نفس هذه السياسة، فعلا متطرفة، فعلا شاسة، فعلا يعني غريبة جدا ومرفوضة طبعا من قبل الشارع في البحرين.
نعم، وبرأيكم يعني الساحة البحرينية أريد منكم يعني قراءة عن توقعكم للساحة البحرينية خلال المستقبل المنظور، الأفق في البحرين ماذا يبدو لكم، إلى أين يتجه البحرين الآن في ظل يعني المستجدات السياسية على مستوى المنطقة والتحولات التي شهدناها؟
لا شك أن سوف يكون هناك ضغط من قبل بعض دول المنطقة بحال حالة الموضوع في البحرين، يعني غير المقبول أن تبقى السلطة في البحرين تبقى سياستها بهذه الطريقة، يعني حتى إن لم تكن هناك ديمقراطية على الأقل يعني أوضاع حقوق الإنسان المترجية مثلا، طبيعة تعامل النظام مع الشعب مثلا، سياسة التجنيس السياسي، تجنيس سياسي سياسة خطرة ليس فقط على شعب البحرين بالمناسبة ولكن حتى على 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 دول المنطقة، يعني كما هو معروف أن مثلا بالجواز البحريني أو الجواز دول الخليج يعني يوجد تنقل بين دول الخليج بدون فيزا مثلا ويوجد اتفاقيات للتجارة واتفاقيات مثلا اقتصادية وما شابه تسمح بمشاريع مشتركة وما شابه ومشاريع يقوم بها التجار في دول مختلفة في دول المنطقة، وسياسة التجنيس السياسي التي يقوم بها النظام الخليفي تهدد أيضا الدول المجاورة وليس فقط شعب البحرين، يعني فهذه السياسة لا يمكن أن تستمر، ويعني المعول أن تنتبه هذه الدول للسياسات الخاطئة التي قامت بها في السابق ضد شعب البحرين ودعما للنظام الخليفي وأن تراجع هذه المواقف وأن تتغير هذه السياسات الظالمة التي تؤثر على استقرار هذه المنطقة واستقرار هذه الدول وأيضا تهدد التركيبة السكانية لدول المنطقة من دون شك فضلا عن التركيبة السكانية في البحرين. يعني حين مثلا بعض الإحصائيات التي خرجت هذا الأسبوع عن تقديرات مثلا يوجد أكثر من 200 ألف من الجالية الهندية في البحرين مثلا أو يوجد تقريبا يعني فوق 100 ألف من الجالية البنغالية. طبعا نحن لسنا ضد أي من الجاليات يعني ولكن يجب أن يكون من خلال القانون من خلال مصلحة البلد ليس على حساب المواطن وليس على حساب توظيف المواطنين، يعني إنما ما تقوم بالسلطة الخليفية ضد مصلحة المواطنين بدون شك، يعني سواء بالتجنيس أو بالعمالة أو المصالح الأخرى التي تخص يعني طبيعة إدارة البلد.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور علي الفرج الناشط السياسي البحريني من لندن.
شكرا جزيلا لكم،
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا من رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب. الرسالة الأولى، المشاركة الأولى من أختنا أم علي، تقول: تأكدوا أن لا بحريني واحد يرضى بالتطبيع مع إسرائيل، من طبعوا كلهم من النظام ودائرته. الشعب البحريني لم ولن يطبع أبدا مع هذا الكيان الممقوت، نحن بريئون من هذا التطبيع وهو لا يمثل إرادتنا أبدا. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من أختنا فاطمة من العراق، فاطمة الزهراء، نستمع.
تحية لشعب البحرين الأبي الصابر الصامد، رغم ظلم آل خليفة لهذا الشعب الأبي، لأنهم لم ينسوا القضية الفلسطينية، لم يرضوا دخول التطبيع. تحية لكم من العراق يا شعب البحرين الأبي الصابر المجاهد.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. هذه رسالة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، وألف تحية لبرنامج بحرين الصمود. إن إقامة اليوم الوطني لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني في البحرين إنما هو دليل على وعي أبناء البحرين واستشعارهم بالمسؤولية في نصرة قضايا الأمة الإسلامية العادلة، وخاصة القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية. ذلك لأن التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب يعتبر خيانة للدين والأوطان. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في لقائنا هذا. الأخ جاسم من البحرين يقول في مساهمته: إن التطبيع يتم بدون أخذ رأي الشعب البحريني، الشعب البحريني يرفض هذا التطبيع جملة وتفصيلا، ولن يقبل بأن يكون هناك تمثيل للبحرين في كيان الاحتلال الإسرائيلي وتمثيل لهذا الكيان اللقيط في مملكة البحرين، مملكة الإباء والصمود، مملكة الشعب الذي خاض هذه الثورة ضد الظلم والجور. لن يقبل بهذا الذل وهذا الهوان. شكرا للأخ جاسم على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا بحرين الصمود. استضفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور علي فرج الناشط السياسي البحريني من لندن، وموضوعنا كان اليوم الوطني لمقاومة التطبيع في هذه الذكرى وموقف الشعب البحريني من التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي من قبل نظام المنامة، طبعا تبعا للإملاءات الغربية والإملاءات الأمريكية، وطبعا مع بعض عدد من الدول العربية في منطقة الخليج الفارسي. وذهب إلى أن هذا التطبيع لا يعني شيئا بالنسبة لإرادة وموقف الشعب البحريني الداعم والصامد على والمتمسك بالقضية الفلسطينية كقضية أولى للمسلمين. في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، نعود لكم إن شاء الله بعد نشرة الأخبار ولقاء اليمن التصدي والتحدي.
أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا، ما هنا يا ابن الإباء، إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا، لو دونكم نفنا قل الفداء. أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا، ما هنا يا ابن الإباء، إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا، لو دونكم نفنا قل الفداء. سلمان منا وحاشا يبقى الأمين سجينا، شعب الوفاء ألف كلا لا لن يخون أمينا.
لكن عفوك أوفى،
معاني
ملأ رجاء وخوفا.
أحيا بروحي روح طموحي ملأ رجاء وخوفا.
تطير تسجد تسجد تسمو وتحت النور النور صرفا.
احشايا من قلب عاش المحنة وكبر بيها، احشايا محب اتغذى المحبة وسهر ليها، احشايا عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، احشايا نخوة ووفا ويا الهويناهم، احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، احجاية ويهنّي. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى مصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، والله يتقبل أعمالكم ويحسن لكم العزاء ويجعل كل خطوة تخطوها في خدمة سيد الشهداء في ميزان حسناتكم أضعاف مضاعفة. حج شاكر جاري وصاحبي ووليفي ابن سنين طويلة، إنسان حسيني ومثل أغلب العراقيين يعشق الحسين عليه السلام أكثر من كل ما بالدنيا، وذا ممدود على القبلة وما بيحال يتنفس، بس يبدي شهر محرم الحرام ترد روحه ويستعيد أنفاسه وعافيته وينطي عمره وحياته وكل ما يملك في حب الحسين عليه السلام وإحياء عزاء وإقامة الموكب. يوم من الأيام مريت عليه بالموكب، كانت الساعة تقريبا 6 العصر، شفته مخبوص بالطبخ وبيده الشمشة ويصيح بولده، يلا ابويا يلا يا بعد عمري الله يحفظكم، الحسين يقف لك ان شاء الله يوم القيامة وليدي، يلا ابويا لازم نصف التمن، وين الشباب؟ هلا بيهم هلا بيهم. بس شافني صح، هلا بابو عزيز اجيت بوقتك. قلت له الله يساعدك خير. قال لي امروتك تعال اوقف على تصفيت التمن ارد اروح اصلي. أنا اختاضيت، قلت للإمام الحسين بالحرب ما أخر صلاته وانت على الجدر تأخر صلاتك؟ فهو تنرفز وقال لي وهسه أنا شولي شولي حسين تتقيسني بالإمام سلام الله عليه، لك والله أنت بطران هاك لزم الشمشة، وراح. حجي شاكر هنا نبهني لشغلة، وهي أنه البعض ما يفيد تقيسه بالأئمة والصالحين وتقول له سوي اللي سووه، لكن إذا تقيسه بالطالحين والأشرار يمكن راح يتحذر وما يسوي اللي سووه الأشرار. ومن باب أنه تعرف الأشياء بأضدادها، تعالوا يا حبايبي مستمعينا الأكارم نتعرف على المنهج الصحيح من خلال التعرف على بعض خصال الأشرار في جيش بني أمية قتلة الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، حتى نبتعد عن خصالهم ونقترب أكثر فأكثر إلى النهج الحسين الصحيح، نهج الإسلام المحمدي الأصيل. خلونا نتعرف على بعض الخصال اللي كانت في أعداء الإمام الحسين عليه السلام واللي أدت بيهم إلى ارتكاب الجريمة النكراء. من أهم وأخطر خصال قتلة الإمام الحسين عليه السلام في معسكر بن زياد حب المال والدنيا. ابن زياد صرف أغلب بيت مال الكوفة بشراء الذمم في الكوفة من شيوخ العشائر إلى الناس العاديين، حتى يوصل الحال بأحد القتلة وهو سنان ابن أنس النخعي لعنة الله عليه ينشد ويقول: املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيدة المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. وذا نمى حب الدنيا معاذ الله في القلب وتجذر، راح يتحول إلى حب الجاه والسلطان، مثل ما كان في عمر بن سعد من يقول: أأترككم الكري والري منيتي، أمرجع مأثوما بقتل حسيني، يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون فإنني أتوب إلى الرحمن في سنتين. ومن خصال قتلة الإمام الحسين عليه السلام أنهم كانوا خاضعين للتضليل والإعلام الأموي، والإعلام اللي يمارس من خلال المنابر ووعاظ السلاطين وبث الإشاعات المغرضة والكاذبة. بإشاعة واحدة قدر ابن زياد أن يفرق جيش يتكون من 18,000 مقاتل من حول مسلم بن عقيل، وهي أنه جيش الشام جايكم يا أهل الكوفة، وإذا بايعت مسلم وخليت الحسين يدخل الكوفة ويعلن خلافته، فراح جيش الشام المتكون من آلاف المقاتلين ومئات المجانيق راح يهدم الكوفة على رأس أهلها. والحال أنه الأمر كان كذب بكذب. وبعد من خصال معسكر ابن زياد هو الحقد المشحون بالرجوع إلى الجاهلية الأولى. عمر بن سعد إحدى جمل تحريضاته للقتلة في واقعة الطف يقول: ويحكم، أتدرون من تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب. وفعلا حب الدنيا والدين المنقوص الناتج عن العقلية الراضخة إلى التضليل الأموي والأحقاد الجاهلية تركت أثرها في جند جيش بن زياد، فارتكبوا وحدة من أكبر الجرائم في التاريخ البشري. وهسه يا حبايبي، من بعد ما اطلعنا على بعض خصال قتلة الحسين عليه السلام، خل يرجع كل واحد من عندنا إلى واقعه وأسلوبه بالحياة ويشوف هم أكو بي من هالصفات، إش قد بي من حب الدنيا والمال اللي يسوغ له لا سمح الله أكل الحرام وبالنهاية ارتكاب الحرام نفسه، إش قد بي خضوع رضوخ إلى الإعلام المضلل والمغرض وبالنهاية إش قد بي نزوع إلى الأحقاد تجاه الآخرين والعودة إلى الجاهلية الأولى، إش قد بي نمصداق لقول القائل اللي حور حديث الإمام الحسين عليه السلام وقراه هالقراءة العصرية: الناس عبيد الدنيا والحسين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الحسينيون. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
على خدي دموع الشوق يجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين على خدي دموع الشوق يجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين حزني حين تنساني بحر دون شطاني يا مشكاة أوطاني طال الاغتراب كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق هل سرت كعمالي أم كانت عناها يا شلال آمالي يا وعد السماء سرت كعمالي أم كانت عنا يا شلال آمالي يا وعد السماء يا نجم الهدايات